ثم قال المصنف رحمه الله: باب قولي ما شاء الله وشئت. باب قولي ما شاء الله وشئت. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن هذه الترجمة داخلة في التراجم السابقة التي فيها ذكر اتخاذ الأنداد لله تعالى، كقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وكحديث: أجعلتني لله ندا. ففيها التشابه والتناسب بين الأبواب التي تقدمت وهذا الباب، وأن قول ما شاء الله وشئت من اتخاذ الأنداد. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فإنه قد دل على أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك بالله تعالى، لأن في القول تشريكا بين الله وبين المخلوق في المشيئة، فكان ذلك منافيا للتوحيد إما لكماله وإما لأصله. وماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ أراد عدة أمور: الأول بيان حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ أراد المصنف أن يبين هذا، حكم التكلم بهذا القول ما شاء الله وشئت. الثاني الحذر والتحذير من هذا القول، الحذر والتحذير من قول ما شاء الله وشئت. الثالث التوجيه في هذا الباب إلى القول الصحيح، إذا كان لا يجوز له أن يقول هذا القول فقد وجه في الباب ما ينبغي قوله. وفي هذا الباب مقدمة: هذه المقدمة فيها مسائل. المسألة الأولى: ما حكم هذا القول ما شاء الله وشئت؟ الجواب: فيه تفصيل. إن اعتقد القائل أن المعطوف مساو لله، أو أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فذاك شرك أكبر. الثاني من التفصيل: إن اعتقد أن هذا الشخص دون الله عز وجل، ولكن أشرك به في اللفظ، سبق لسانه إليه من غير قصد للمساواة، أو تكلم به لسانه من غير قصد للمساواة بين الله وبين المخلوق، فهذا شرك أصغر. المسألة الثانية، ما هي حالات قول ما شاء الله وشئت؟ هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى في هذا الباب قول ما شاء الله وحده، وهذه أكمل لفظة وأفضل عبارة، ما شاء الله وحده، وذلك لحديث ابن عباس عند النسائي في الكبرى وابن ماجه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولحديث الطفيل عند ابن ماجه كما سيأتي معنا في الباب، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذه درجة كمال، درجة كمال في هذا الباب أن يقول ما شاء الله وحده، وذلك لعظم وسعة مشيئة الله عز وجل ونفوذها. الحالة الثانية قول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذه اللفظة جائزة لحديث حذيفة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان. ولحديث قتيلة الذي سيأتي معنا عند النساء وغيره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ففي هذا بيان بأن قول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت، الإتيان بثم جائز، هذا اللفظ جائز، هذا اللفظ جائز، وذلك لكون مشيئة العبد جعلت بعد مشيئة الله عز وجل، وفي ذلك موافقة لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. الحالة الثالثة قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، الإتيان فيها بالواو، فهذه اللفظة شرك إما أكبر أو أصغر بحسب الاعتقاد كما مر تفصيله، وذلك لحديث عبد الله بن عباس السابق ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل قول ما شاء الله وشئت من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، لأنه لما قال ذلك الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أن هذا من اتخاذ الأنداد. ولحديث قتيلة أيضا وفيه إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وذلك لأن في الواو ما يقتضي التشريك والتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. وذلك لا يجوز. المسألة الثالثة بيان مشيئة الله. مشيئة الله تعالى صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، والمراد بها إرادة الله الكونية الشاملة لجميع الموجودات. والإيمان بمشيئة الله النافذة هو أحد مراتب الإيمان بالقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. وأدلة ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وقوله تعالى من يشأ الله يضلل، وقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، والآيات كثيرة تدل على عدم وجود ما لم يشأ وجوده لعدم مشيئته لذلك وليس لعدم قدرته على ذلك. المسألة الرابعة بيان مشيئة المخلوق. بيان مشيئة المخلوق. وانتهى الشحن. بيان مشيئة المخلوق. المشيئة بالنسبة للمخلوق ثابتة له، فللمخلوق مشيئة وإرادة وقدرة، والله عز وجل خالق المخلوق وخالق قدرته وإرادته ومشيئته. فقد أثبت الله عز وجل للمخلوق مشيئة في قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، وفي هذه الآية رد على الجبرية الذين لا يثبتون للعبد مشيئة ولا إرادة ولا اختيار. وفي قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيها رد على القدرية الذين يجعلون للعبد أن العبد يخلق أفعال نفسه. ومشيئة العبد ليست مستقلة وإنما هي مربوطة بمشيئة الله، فهي تابعة لمشيئة الله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول ما شاء الله وشئت، وأثبت ما شاء الله ثم شئت التي تقتضي المتابعة لمشيئة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. توثيق هذا الحديث: أخرجه الإمام النسائي كما ذكر المصنف هاهنا، وأحمد والحاكم والطبراني والبيهقي من طريق معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة به، واختلف فيه على عبد الله ابن يسار، فرواه معبد ابن خالد عنه عن قتيلة، ورواه منصور بن المعتمر عنه عن حذيفة. وبسبب هذا الاختلاف رجح البخاري حديث منصور فقال: حديث منصور أشبه عندي وأصح. بينما صحح هذا الحديث عدد من الحفاظ والأئمة من المتقدمين والمتأخرين، ومن المتأخرين الحافظ الذهبي وابن حجر العسقلاني والعلامة الألباني والعلامة الوادعي. ولأنه وجد بينهما بين حديث حذيفة وقتيلة تغاير في مواضع من الحديث، فالأشبه أن يكون حديثين، كل بإسناد صحيح. وهذا السياق الذي ذكره المصنف هاهنا هو للإمام النسائي، وقوله فيه وصحح هذه كأنها متابعة وليس في ذلك تصريح بحسب النظر والاطلاع. وأما مناسبة الحديث للباب فقد دل على أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على أن قول ما شاء الله وشئت شرك مناف للتوحيد، إما لكماله إذا كان شركا أصغر، وإما لأصله إذا كان شركا أكبر. وألفاظ هذا الحديث: قول المصنف عن قتيلة، قتيلة بالتصغير، وهي بنت صيفي الجهنية ويقال لها الأنصارية، كانت من المهاجرات صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، رواه عنها عبد الله بن يسار أن يهوديا، اليهود كل من يدعي أنه على دين موسى سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم، فكل من انتسب إلى دين موسى لقب بذلك وسموا بذلك لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا. قوله إنكم تشركون أي تقعون في الشرك، تقعون في الشرك، تقولون ما شاء الله وشئت. وحقيقة الشرك هنا هو التشريك والتسوية بين الخالق والمخلوق. وتقولون والكعبة أي تحلفون بالكعبة، والكعبة في اللغة تطلق على كل بناء مربع، والمراد بها هنا بيت الله في مكة المكرمة الذي أمر الله عز وجل بحجه واستقباله في الصلوات. أمر الله بحجه واستقباله في الصلوات. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب بتغيير هذه الألفاظ، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يقتضي الوجوب وهو الأصل، ومنه ما يقتضي الندب والاستحباب. وإذا كان للوجوب فتترتب عليه أو على مخالفته عقوبتان ذكرهما الله عز وجل في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد فسر بعض السلف الفتنة بالشرك. إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، يأتون بهذا القسم مع جعل مع الكعبة اسم الله عز وجل الذي لا يحلف إلا به، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث فيه فوائد. من له قلم يعطي. الفائدة الأولى أن معرفة الشخص بالحق لا يدل على إيمانه به، فهؤلاء كانوا يعرفون، هؤلاء اليهود كانوا يعرفون الحق لكنهم لم يؤمنوا ولم يتبعوا، فمعرفة الشخص بالحق لا يدل على إيمانه به. ومن فوائد الحديث معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يعرفون الشرك الأصغر ولا يتوقون الشرك الأصغر والأكبر. ومن فوائد الحديث مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهله. ومن فوائد الحديث أن الحلف بغير الله شرك. ومن فوائده أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شرك. ومن ذلك وجوب قبول الحق مهما كان مصدره. ومن ذلك إثبات صفة المشيئة لله وإثبات المشيئة للمخلوق لكنها تابعة لمشيئة الله. ومن ذلك جواز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بثم. ومن ذلك أن الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام حين وقعوا في هذا الشرك أن يجددوا إسلامهم. ومن ذلك وجوب الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة الصحيحة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. ومن ذلك أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل، يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن ما قاله حق. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي باب قول ما شاء الله وشئت ذكرنا مقدمة لهذا الباب وبيانا لحديث قتيلة أظن هو كذلك. نعم، إذن الخطأ هنا. لا، أخفف الصوت. بقي مما يتعلق بهذا الحديث وهو حديث قتيلة ذكر ثلاثة إشكالات والجواب عنها. الإشكال الأول هو كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي حين جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يقعون، بأن أصحابه يقعون في هذا. وقد أجاب أهل العلم بأنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، وإذا كان قد علم به لم يكن قد نهي عنه وأوحي إليه فيه.
وإذا قيل بأن الله عز وجل يعلم فكيف يقرهم؟ فيبقى الإشكال، لكن يجاب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، والحكمة من ذلك هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين في هذه اللفظة، مع أنهم يشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر ولا يرون عيبهم. إذن ابتلاء هؤلاء اليهود. الإشكال الثاني ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما حكاه ابن التين عن أبي جعفر الداودي، قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهي عن القول المذكور في الترجمة، وقد قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وقال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا إشكال، يقول: ليس في الحديث نهي عن قول ما شاء الله وشئت. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قد شرك بين الإنعام بينه وبين رسوله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ولم يقل ثم. وفي الإغناء أيضا: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. فالجواب عن ذلك بما ذكره الحافظ بأنه متعقب، تعقب بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله، تشريك في مشيئة الله. وأما الآية فإنما أخبر الله عن فعلين متغايرين، أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، وهو من الله حقيقة لأنه هو الذي قدر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل أنه هو الذي أعطاهم، هو الذي أغناهم باعتبار تعاطي الفعل. وليس فيه كما في التشريك في مشيئة الله عز وجل، لأن مشيئة الله عز وجل تكون أصلا وتابع ومشيئة المخلوق تابعة وفرعا، وكذا الإنعام كما في الآية: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة، فإن مشيئة المخلوق تكون تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولأن مشيئة الله المنصرفة له في الحقيقة. الإشكال الثالث هو أن النحاة ذكروا أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو، يعني مثل الواو، فلما جاز ذلك بثم ومنع الواو؟ يعني ما دام أن كليهما يقتضي الاشتراك، فالجواب عن ذلك أن ثم تقتضي الترتيب بخلاف الواو، فإنها تقتضي مطلق الجمع، وهذا لا يغير صورة الاشتراك قبل النهي عن ذلك. إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعا، وهذا لا يحصل إلا بالواو بخلاف ثم، فإنها لا تقتضي الجمع. هذا شيء مما ذكر في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في الكبرى كما أشار إليه المصنف، ولكن لفظه عند النسائي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه في بعض الأمر، فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ إلى آخر الحديث، عدلا وليس ندا. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله هي لابن مردويه، وقد أخرج الحديث ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وغيرهم من طرق عن الأجلح ابن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به، ورجاله ثقات ما عدا الأجلح فمختلف فيه، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وله شواهد يصحح الحديث بها، منها حديث حذيفة وقتيلة الذي سبق ذكره والطفيل الذي سيأتي ذكره، وقد صحح الحديث العلامة الألباني والوادعي رحمهما الله. ومناسبة حديث ابن عباس للباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله عز وجل المنهي عنه بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. ومناسبته للتوحيد أنه دل على أن هذا القول ما شاء الله وشئت شرك مناف للتوحيد. وألفاظ الحديث قوله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد تعيين هذا الرجل، وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت على سبيل التعظيم، حيث جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله. وقوله أجعلتني لله ندا، أجعلتني أي أصيرتني ندا، الند هو النظير والمساوي أو الشريك، وعدلا كما ورد في الرواية رواية النسائي هي بهذا المعنى، بمعنى النظير والمثل والمساوي. والاستفهام في هذه الجملة استفهام إنكاري، وفيه معنى التعجب، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه هذا القول أجعلتني لله مساويا في هذا الأمر، وفيه تعجب لأن من جعل مع الله ندا يكون قد أتى بشيء عجاب. ثم قال بل ما شاء الله وحده، بل للإضراب، الإضراب عن الحكم الأول وإثبات ما بعد ذلك، ما شاء الله وحده. وهذا فيه إرشاد إلى ما يقطع عنه الشرك من أصله، يقول ما شاء الله وحده. حتى تقطع عنه كل ذريعة موصلة إلى الشرك بالله عز وجل. هذا الحديث اشتمل على فوائد، من فوائده النهي عن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو. الثاني أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. ولو كان شركا أصغر كما مر بيان ذلك. الثالث إنكار المنكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا، وإن كان هذا الأمر يتعلق بالمنكر، والمنكرون للمنكر حتى ولو كان الأمر يخصهم المنكر فيما يخصهم يجب عليهم إنكاره. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال له هذا الرجل تعظيما له، لكن لما كان منكرا من القول أنكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك، ومن فوائد الحديث عدم جواز تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ يقتضي مساواته بالخالق، وأن ذلك يعد شركا، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دون ذلك فهو شرك أصغر. فليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعطى أو يسوى، أن يعطى من خصائص الربوبية والألوهية، وأن يعطى شيئا من ذلك فيجعل حقه كحق الله جل وعلا. بل الواجب أن ننزله منزلته التي أنزله الله إياها من غير تفريط ولا إفراط، ومن غير غلو ولا جفاء. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام متصف بصفات بشرية، ليس له شيء من خصائص الربوبية، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويجوع ويمرض وهكذا مما يصيب البشر. ومن فوائد الحديث أن الجاهل يعذر بجهله، وهذه المسألة قد سبق تفصيلها وبيانها. ومن فوائد الحديث إثبات صفة المشيئة لله تعالى. ومن فوائد الحديث أن من حسن الدعوة إلى الله أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، حيث أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول ما شاء الله وحده. ومن فوائد الحديث الجمع بين هذا الحديث وحديث قل ما شاء الله ثم شئت، أو قولوا ما شاء الله ثم شئت. كيف يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت؟ قال أهل العلم: إن قول الشخص ما شاء الله ثم شئت جائز، لكن قوله ما شاء الله وحده هذا أكمل وأعلى وأفضل. ومن فوائد الحديث أن هذا القول الذي نهي عنه وهو قول ما شاء الله وشئت قد نهي عنه مع أن الله عز وجل قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول الأقوال الأخرى من أمثال أنا متوكل على الله وعليك، أنا في حسب الله وحسبك، ما لي إلا الله وأنت، هذا من الله ومنك، هذا من بركات الله وبركاتك، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وكأن يقول نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا ونحو ذلك. فقد ذكرها ابن القيم رحمه الله وقال فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت. ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أجعلتني لله نداً.